بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام الله إيمان ذاتات حاضر داره مثلا فقال قاهرت که كل شهر بدرهم و آجرت که هذا الشهر بدرهم و ما زاد راه سابع فقد لمن سلام في صحة الإجارة و فسادها و ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من صحة ذلك إذا كان على نحو الإجارة دون الإجارة فأن لا يكون هنا إلزام من أحد الطرفين والساكن مختار في سكناه وعدم سكناه ولكن لو سكن لابد أن يأتي عن كل شهر بدرهم مثلا فقلنا إنه لا مانع من ذلك إلى فرق بين أن يكون الجعالة يعني الجهل من قبل الساكن أو من قبل مالك الدار. فمن يريد سكن الدار يجعل للمالك شيئا بإزاء إسكانه وبإزاء إسكانه في التصرف في هذا المال، فيقول إن أسكنتني في هذه الدار وأزلتني في سكنى هذه الدار بلا منازع بلا معارض فلك علي كذا درهما في كل شهر، أو يكون الجعل من قبل مالك الدار فيقول إن أعطيتني درهما في كل شهر فلك سكنى هذه الدار. لا مانع من الجعالة سواء بقى من طرف الساكن أو من طرف مالك الدار. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز ذلك بعنوان الإباحة بعبد، فيبيح له، لا يكون هنا تمليك بل إنما يكون إباحة، ولكن الإباحة ليست بمجانية بل إباحة بعبد، ولا مانع من ذلك لأن الناس مسلطون على أموالهم فلهم أن يبيحوا أموالهم مجانا ولهم أن يبيحوا أموالهم بعوض. يعني من يعطي العوض هو المباح له، يبيحه لمن يعطي عوض هذا التصرف، فالإباحة إنما هو متوجهة إلى معك العباد وإلى من يؤدي كذا مقدارا. هذا ذكر قدس الله نفسه فإذن لا مانع، ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ قدس الله سره في هامشه لأن عبادية المسمى تتوقف على وقوع عقد صحيح، ما لم يتع عقد صحيح لا يتعين المسمى في العبادية، فالتعين لا بد أن يكون بعقد صحيح، وبدونه يكون الإباحة بالعباد موجبا لزمان المثل أو القيمة، فلو أباحه بعباد يزمن الساكن الذي تصرف في هذا المال أجرة المثل لا محالة، فلا يكون المسمى عوضا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن عبادية المسمى تارة يكون على نحو الملكية، بأن يكون الطرف المبيه مالكا لهذا العباد ويطالب الطرف الآخر بهذا العباد. نعم هو كذلك، المالكية لا بد أن تكون بعقد صحيح، وإلا فلا يكون هو مالكا لهذا العباد. إلا أن كلامنا هنا لم يكن في مالكية المبيه لذلك العباد، بل كان الكلام في تصحيح هذه المعاملة، أن يصح للطرف الآخر السكن فيه ويؤدي بدل ذلك درهما في الخارج. ومعنى ذلك أن الإباحة كما ذكرناه الآن، الإباحة مختصة بجماعة خاصة، ولا يبيح سكن هذه الدار لكل أحد أو لهذا الواحد على الإطلاق، بل الإباحة خاصة بمن يعطي درهما عن كل شهر، أو لهذا الشخص إذا أعطى درهما بقيد أن يعطي درهما، فيجعل الإباحة مشروطة بذلك، وإلا فهو غاصب وليس مباح له، ينتقل إلى المثل والقيمة لا محالة على فرض عدم الإعطاء. وهذا أمر واقع في الخارج كثيرا، الإباحة بالعباد، كما هو الحال في الحمامات التي كانت موجودة سابقا كثيرا، وبالفعل أيضا موجود. الذي يدخل الحمام لا يجري عقدا بين صاحب الحمام ونفسه، ولا يعلم أي مقدار يمكث في هذا الحمام وأي مقدار يستعمل من الماء، ولكن جرت العادة على مقدار متعارف من حيث الزمان ومن حيث صرف الماء، يبيح صاحب الحمام الدخول في حمامه والاغتسال فيه والتنظيف فيه وغير ذلك مما يحتاجه، على شرط أن يعطيه كذا مقدارا. الإباحة مشروطة بهذا الإعطاء في الخارج. فإذا فرضنا أنه أعطى في الخارج هذا المقدار، فقد كان هذا التصرف مباحا له من الأول، لأن المالك أباحه لهذا الشخص الذي يعطي كذا مقدارا. وإذا فرضنا أنه لم يعطي، فلم يكن هذا التصرف مباحا له من الأول، ويكون غاصبا لا محالة، فيزمن بالمثل أو القيمة. هذا أمر باقع في الخارج ولا محظور في ذلك، لأن المالك مسلط على أن يبيح ماله لكل أحد أو يبيح لطائفة خاصة دون طائفة. نزيل ما إذا جعل ماء في المسجد فيبيح التبذي بهذا الماء لمن يصلي صلاة الجماعة مثلا، أو لمن يصلي في المسجد مثلا، ولا يبيحه لكل أحد. من يتبذأ في هذا المسجد يجوز له أن يتصرف في هذا المال، المالك يبيح له هذا. وإذا لا يصلي لا يباح له التصرف في هذا المال ولا يصح وضوءه. والحاصل أن المالك مسلط على ماله، فله الإباحة على الإطلاق، وله الإباحة لطائفة خاصة دون طائفة، أو بشرط خاص لا على الإطلاق، فهذا أمر ممكن. فصاحب الدار يبيح السكن في داره على شرط أن يعطي الساكن له كذا مقدارا. فإذا فرضنا أنه يؤدي ذلك يباح له هذا التصرف، وإذا فرضنا أنه لا يؤدي تصرف غیر مباح له و هو غاصب و تصرفه فی هذه النار تصرف معرب. نه فی هذه السوره یعنی الاباحه بالعباد و فی سابقه و هو الجعاله لیس هنا الزام و التزام من احد الطرفین، یعنی لیس للمالک ان یلزم الساکن بالسکنا کما انه لیس للمالک ان یطالبه بالاجره و یسکنه به کما انه لیس للساکن ان یلزم المالک بالسکنا بل متى ما اراده ان لا یسکن له ذلک کما ان المالک متى ما اراد ان یرفع الید عن اباحته باذنه له ذلك لیس هذا لیس فی هذا الزام و التزام بل اباحه فقط او جعل فقط کما فی الجهاله فله بعد ما سکر شهرن ان یقول انه لا ارضا بعد ذلك لسکناک فی هذا الدار اذا كان على نحو الجعاله ما مر مر و بالنسبه الى الاتي يرفع اليد عن جعله اذا كان على نحو الاباحه يرفع اليد عن اباحته فليس هذا مثل الاجاره بان يملك احدهما على الاخر شيئا يملك الساكن سكن الدار و يملك المالك الاجره ليس كذلك الملكيه غير موجوده بل لساکن ان یسکن فیه علا نحو المباح فیما اذا کان علا نحو الاباحة بعوض او فیما اذا کان علا نحو الجعالة کما تقدم. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا قال المالک للعامل للخیاط مثلا ان خدت هذا حارسیا فبدرهم و این خطه رومیان فبدر همه اینه و قال کلام فی صحت هذه المعامله و بطلانا تارتا یفرد انها جا علا نحو الاجاره ای علا نحو مالکیت الموجر مالکیت المستأجر للعمل و مالکیت الموجر للمال للمال الذي جعل له الذي يستأجر يعني يستأجر نفسه للعمل يطالب الآخر بالمال والآخر يطالبه بالعمل كما هو الحال في بقية الإجارات السيئة يستأجر شخصا للبناء فهو يملك على البناء البناء على الموجر كما أن الموجر يملك على المستأجر المال المبلغ الذي جعل له أجرة تارة يفرز في المقام ذلك يعني أن يملك أحدهما على الآخر شيئا ويكون هناك تمليك منفعة بمال مثلا بعوض في مثل ذلك لا بد من الحكم بالبطلان كما اختار ابن قدس الله نفسه وذلك لا لأجل الجهالة كما ذكره هذا إنما يجري في بعض الفروض بل لأجل أن الإجارة المفروضة في المقام قد تكون إجارتين متقارنتين خارجا بمعنى أنه يستأجر الخياط بخياطة فارسية بدرهم وفي عين الوقت بخياطة رومية بدرهمين هذا غير ممكن لأنه لا يمكن للخياط أن يخيط ثوبا واحدا بخياطتين وليس له قدرة على الجمع بين هذين الأمرين الحكم بصحة كليهما ووجوب الوفاء بكلا العقدين أمر غير ممكن ووجوب الوفاء بأحدهما بخصوصه بإحدى الإجارتين دون الثانية بلا موجب بلا مرجح
فإذا كانت الإجارة إجارتين، يعني ملك الخياط خياطتين لصاحب المال، خياطة فارسية وخياطة رومية، أمر لا يتعقب في الخارج، الجمع بين الزدين غير ممكنين، فطبعا تكون الإجارتان فاسدتين لا مال. نظير ما إذا آجره هو بنفسه، آجر نفسه لخياطة ثوب مثلا روميا أو على الإطلاق، وآجره في نفس الوقت وكيله من شخص آخر بخياطة ثوب آخر، كلتا الإجارتين وقعتا في زمان واحد، إهداهما من نفسه والثانية من وكيله، أو غير ذلك من الإجارات التي لا يمكن الجمع بينها في الخارج، بطبيعة الحال تقتل كلتا الإجارتين لعدم الترجيح بينهما، والحكم بصحتهما غير ممكن. يجري هذا الكلام في غير الإجارات أيضا، في البيع والنكاح، زوجت الامرأة نفسها من شخص في نفس الوقت زوجها وكيلها من شخص آخر، الكلام والكلام، باع هو داره من شخص وباع وكيله هذه الدار بعينها من شخص آخر، وهكذا الكل عقدين لا يجتمعان في الخارج، إذا بقى في زمان واحد يبطل كلاهما لعدم الترجيح في البيت. قال فيما إذا كان المقصود إجارتين في الخارج، يعني يستأجر الخياط بإجارتين، قال إن خدتها جاء فارسيا فبدرهم وإن خدته روميا فبدرهمين، يستأجره بإجارتين في الخارج، هذا أمر غير قابل للتحقق. وأما إذا كان المراد إجارته بأحد هذين الأمرين، ولكن مرددا، هذا لا يحكم بصحته جزما لا للجهالة، بل لأجل أنه لا واقع لذلك، الذي في الواقع موجود الخياطة الفارسية والخياطة الرومية، الخياطة المرددة بين الرومية والفارسية ليس لها أي تعين حتى في الواقع ليكون ذلك مملوكا للمستأجر ويكون الأجير مالكا للدرهم أو درهمين، فلأجل التردد وعدم التعيين لا يصحان معا، يعني لا يصحان ولا يصح أحدهما لعدم تعين فيما وقعت الإجارة بإزائه واقعا. وأما إذا فرضنا أن له تعين ما فاستأجره بالخياطة الفارسية بدرهمين وبالخياطة الرومية بدرهمين، حسب علم الله سبحانه أن الخياط يفعل أي منهما، فإذا فعل الخياط الخياطة الرومية ينكشف أن الإيجار كان بإزاء ذلك فيستحق درهمين، وإذا خاط خياطة فارسية ينكشف أن الإيجار كان واقعا بإزاء ذلك فيستحق دينارا واحدا. يمكن تصوير ذلك، يمكن أن المستأجر يستأجر الخياط بخياطة معينة في علم الله سبحانه، إن كانت تلك الخياطة التي هي معلومة واقعا إن كانت خياطة رومية فالأجرة درهمان، وإن كانت خياطة فارسية فالأجرة درهم واحد. قد يحكم بالصحة في على هذا التقدير باعتبار أن الواقع متعين وهذا في علم الله معلوم، وليس هنا أي غرض فإذا كان الغرر إذا كان المانع منحصرا بالغرر فلا غرر في المقام فلا مانع من الحكم السهل. ولكن الظاهر أنه لا يصف أيضا، وذلك مضافا إلى الجهالة. وقد اعتبرنا أن تكون المنفعة معلومة وأن تكون الأجرة معلومة، كلاهما غير معلوم في المقام. لا يدري المستأجر أنه ملك أي شيء، هل ملك في ذمة الخياط الخياطة الرومية أو ملك الخياطة الفارسية لا يدري به. والآمل بالخياط أيضا الأجير لا يدري بأنه يملك في ذمة المستأجر درهمين أو أنه يملك درهما واحدا. فلا الأجرة معلومة فعلا ولا المنفعة معلومة، والجهل بهما مانع من السخاء وإن لم يكن غرريا، ألا ما يستفاد من الرواية التي ذكرناها سابقا. مضافا إلى ذلك، لو فرضنا أن الجهالة غير مانع والمانع منحصر بالغرر ولا غرر في المقام، أيضا ليس هنا تعين في الواقع وأنه يملك، يعني المستأجر يملك على الخياط شيئا وأن الخياط يملك على المستأجر شيئا، وذلك لأنه للخياط أن لا يخيط في الخارج أصلا. فلم تكن الخياطة معلومة في علم الله سبحانه، لأن علم الله سبحانه تابع للواقع. إذا فرضنا أنه في الواقع لم تكن خياطة فليس هنا شيء حتى يعلم به الله. فإذا لم تكن خياطة، فرضنا أن الخياط لم يخط هذا في الخارج، فلم يتحقق في الخارج خياطة حتى يقال إن المستأجر قد ملك هذه الخياطة من الأول. فصحة هذا العقد متوقف على وقوع الخياطة خارجا، حتى تكون الخياطة معلومة وحتى تكون مملوكة بالنسبة إلى المستأجر، وهذا مناف لصحة الإجارة، فإن صحة الإجارة تقتضي إلزام الأجير بالعمل. هنا ليس للمالك للمستأجر أن يلزم الأجير بالعمل، أنه يلزمه بأي عمله، يلزمه بالخياطة الفارسية المفروض أنه لم يعلم أن الخياطة الفارسية متعلق الأجرة، يلزمه بالخياطة الرومية لا يملك عليه الخياطة الرومية. ملكه يعني كشفه بالعمل الخارجي، فإذا لم يكن عمل خارجي فلم يكن مالكا لشيء معين، فإذا لم يكن مالكا لشيء معين فيطالبه بأي شيء. فملخص الكلام أن في مارك إنه إذا فرض أن الإجارة إجارة واحدة لا بد أن تكون متعلق الإجارة معلوما وليس في المقام. شيء يوجب معلومية متعلق الإجارة ليكون الإلزام به وعليه فيحكم بالفساد لا محالة. هذا فيما إذا كان بين الأمرين تباين خارجا، كان متباينين، كما إذا فرضنا أن صاحب المستان قال لشخص إن سقيت المستان في هذا اليوم فلك درهم وإن بنيت جدار المستان فلك درهمان، ولا يمكن الجمع بين الأمرين، يعني في زمان واحد في هذا اليوم لا يمكن الجمع بيت حتى تكون الإجارة واقعة على الشيء. في هذا اليوم المعين قال إن سقيت بستاني فلك دينار وإن بنيت جدار البستان فلك ديناران مثلا، ففي مثل ذلك يجري جميع ما ذكرناه من أن الإجارة إذا كان على نحو الإجارتين يحكم بالبطلان، وكذلك إذا كان على إجارة واحدة أيضا يحكم بالبطلان لعدم تعين متعلق الإجارة حتى بقى ليس له تعين لا من ذات الجارة بقى. فأما فيما إذا فرزنا أنهما غير متباينين بل أحدهما أقل من الآخر والآخر أكثر من الأول، ففي مثل ذلك لا يبعد الحكم الدهاء كما في المثال، فإن الخياطة بدرزين يجب درزين يزيد على الخياطة بدرزين الخياطة بدرزين ثانٍ. فمعناه أنه إذا كانت خياطتك قليلة وكانت بدرز واحد فلك درهم، وإن كانت زائدا على ذلك فلك درهمان. بالطبيعي الحال تكون الإجارة واقعة على الأول ويكون الثاني شرطا في جملة هذه الإجارة. فمعناه أنه آجره أن يخيط ثوبه بدرز بدرهم، ولكن إذا زاد على ذلك وخاطه بدرز آخر غير الدرز الأول فيعطي بإزائه درهما ثانيا لا مانع من ذلك، كما إذا كان هذه الزيادة في الأفعال الخارجية غير الزيادة. فيقول له اكنس هذه الغرفة، يستعجله أن يكنس غرفة واحدة بدرهم، فيقول إن كنست الثانية الغرفة الثانية إذن فلك درهم واحد. معناه أن الإيجار وقع على كنس هذه الغرفة بدرهم، واشترط في زمنه أنه إذا كنس الغرفة الثانية يكون له درهم آخر، أو يكون ذلك على نحو الجعالة نظير ما إذا قال أجبتك شهرا بدرهم فما زاد بحسابه يكون من هذا القبيل. الظاهر أن هذا المثال الذي هو في كلامهم لا ينطبق على الكبرى الكلية، وهي تردد المنفعة بين شيئين متباينين. ليس هذا من الشيئين المتباينين، بل أمرهما بل دائر بين الأقل والأكثر، أحدهما أقل من الآخر، فالإيجار يقع على الأقل القهران والآخر يكون على نحو الشرطية. لا مانع من صحة ذلك أن يستأجره بل بشيء معين، فيقول أنه إن كان يقول اسق بستاني هذا بدرهم، فإن سقيت بستاني الثاني أيضا فلك درهم آخر، لا مانع من هذا أبدا. والحمد لله.